الحمد لله الذي يمن بالهدايه على من يشاء من العباد ويختص بفضله وكرمه اهل الاخلاص والتوفيق والسداد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ارجو النجاه بها يوم يقوم الاشهاد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي الى سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم التناد. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه واعلموا ان طاعته اقوم واقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى واحذروا اسباب سخط الجبار فان اجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا رحمكم الله ان الهدايه الى الدين القويم والصراط المستقيم من الله سبحانه وتعالى هي اعظم المطالب واشرف الاماني واسمى المنح الربانيه وخير المنن الالهيه. لذا شرع لنا عز وجل سؤاله الهدايه الى الصراط المستقيم في كل ركعه من الصلاه في اعظم سوره في القران سوره الفاتحه السبع المثاني. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وختمت هذه السوره العظيمه بالدعاء لاهم ما يحتاجه العبد في حياته وبعد مماته، فان حاجه العبد الى ان يهديه الله الصراط المستقيم اعظم من حاجته الى الطعام والشراب والهواء، فهو مضطر الى مقصود هذا الدعاء. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن هذا عن دعاء الفاتحة قال: وهو أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه أي ديدنه وقرنه بأنفاسه، فإنه لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولذا يا عباد الله لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية التي يتفضل الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. فمن وهبه الله الهدايه فقد حصلت له اسباب السعاده في الدنيا والاخره. قال سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. فبين الله عز وجل في هذه الايه ان حصول الايمان والعمل الصالح مرتبط بالهدايه وجودا وعدما، وهي نتيجة حتمية، وعلى قدر الإيمان وكماله يكون كمال الهداية. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله فلا مضل له. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فجعل الله الناس فريقين، فريقا هدى وفريق حق عليه الضلاله. قال تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. عباد الله، قد جعل الله عز وجل لتحصيل الهدايه اسبابا، من عمل بها وقام بها فانه الموفق لكل خير، السائر على طريق النجاه، المقبل على الله، المهتدي بالله، ولن يخيب الله رجاه. منها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذلك بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وأن لا يعبد أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك. فالتوحيد يا عباد الله أعظم أسباب الهداية وضده أعظم أسباب الضلالة. ولذا لما ذكر الله عز وجل الشرك قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالموحد على خير ومآله الى خير. وقد قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا وعد بالهداية لأهل التوحيد، والله لا يخلف الميعاد. ومن أسباب الهداية تعلم العلم الشرعي القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة، فإن بتعلم العلم الشرعي يرفع المرء الجهل عن نفسه، فيتعبد لله على بصيرة، ويعمل بطاعة الله، ويعرف حق الله عليه، ويقوم بما أمره، وينتهي عما زجره، ويعرف الحلال والحرام. فالعلم النافع أساس العمل الصالح. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حول معنى هذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم. ومن أسباب الهداية الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء والالتجاء إليه والاطراح بين يديه بصدق وإخلاص ليهب لك الهداية ويوفقك لأسبابها. وقد قال ربنا في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. أي اسألوني الهداية أهوها لكم. وربنا عز وجل في علاه ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر نزولا يليق به سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وعلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. وكان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه الإمام أحمد. فأحسنوا يرعاكم الله الظن بربكم وخالقكم وهاديكم، فإنه لا يرد عبدا سأله الهداية عن صدق ويقين وإخلاص. وتذكروا أن الهداية بيده سبحانه يهبها لمن يشاء. وقد قال خليل الرحمن: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أسباب الهداية الإكثار من تلاوة القرآن وقراءته آناء الليل وأطراف النهار وتدبره والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والتحاكم إليه، فإنه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهو أعظم شفاء أنزله الله عز وجل لما في الصدور والقلوب من أمراض الشبهات والضلال ومن أمراض الشهوات والغواية، فهو شفاء من داء الشك والريب والجهل والهوى. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن كثير رحمه الله: أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيل وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيضا رحمة يحصل بها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيد سماع القرآن إلا بغدا وتكذيبا وكفرا. والآفة من الكافر إلا من القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن من أسباب الهداية الامتثال لأوامر الله وتعظيمها واجتناب نواهي الله والحذر من الوقوع فيها. قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى في تفسيره: فقد رتب الله عز وجل في هذه الايه ما يحصل لمن فعل ما يعظ به من القيام باوامره واجتناب نواهيه على اربعه امور. أحدها الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعدوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليهم معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات في الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يلمها ويشتاق إليها وإلى امتثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص بشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوفر السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. انتهى مختصرا. ومن أسباب الهداية المجاهدة على فعل الأوامر والطاعات واجتناب المحرمات والصبر على ذلك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أسبابها يا عباد الله اتباع القرآن والسنة ظاهرا وباطنا والتمسك بهما والاعتصام بهما. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، أي على أهل السنة والجماعة، اعتصامهم بالكتاب والسنة. ومن أسباب تحصيل الهداية يا عباد الله الاسترجاع عند وقوع المصائب والصبر عليها والتسليم لله تعالى في أقداره التي يجريها على العباد بما شاء، وأن لا يقول في ذلك إلا خيرا. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قال قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن أسباب تحصيلها يا عباد الله عمارة المساجد وإحيائها بالطاعات والتردد عليها لأداء الصلوات والقيام بأنواع العبادات التي شرع الله عز وجل فيها، كما قال جل ذكره إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لنصرة الإسلام ونصرة الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها عنا